بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة النساء. يقول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والواو في قول الله تعالى والمحصنات واو العطف، فهي معطوفة على ما سبق من ذكر المحرمات الذين ذكرهم الله جل وعلا: المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاعة، والمحرمات بالمصاهرة، وكذلك الجمع بين الأختين ونكاح زوجات الآباء. عطف الله جل وعلا هنا بقوله والمحصنات، ولهذا عد أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن المحرمات من النساء فأوصلهن إلى 40 امرأة. قال تعالى: والمحصنات من النساء. والمحصنات هنا معناها النساء المتزوجات، ولذلك لا يجوز نكاح المتزوجة، بل لا يجوز خطبتها، وذلك لأنها مشغولة بزوج، مشغولة بزوج. والمحصنات مأخوذة من الإحصان أو التحصن، وهو التمنع، التمنع. ولذلك في لغة العرب الإحصان هو التمنع، ولهذا سمي الحصن حصنا لأنه يمنع من فيه من الأذية، وسمي الحصان حصانا لأنه يمنع صاحبه من الهلكة. وكذلك المرأة الحصان، فهي متمنعة عن الفاحشة. يقول حسان عن عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وكذلك الدرع تسمى حصنا، فالله تعالى يقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والإحصان المحصنات في القرآن يأتي على معاني، منها المتزوجات، ومنها هذه الآية. يقول جل وعلا: والمحصنات من النساء، يعني النساء المتزوجات. ويأتي ذكر المحصنات بمعنى الحرائر. يقول جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائر. ويأتي المحصنات بمعنى العفيفات اللائي يجتنبن الفاحشة. يقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات. وجاء ذكر العفيفات بالتعبير عنهن بالمحصنات كثيرا في القرآن. واختلف العلماء في قول الله عز وجل: فإذا أحصن، ما معناها؟ على وجهين. الوجه الأول أسلمنا، فإذا أحصن يعني أسلمنا، والوجه الثاني تزوجنا، والذي يظهر أن المعنى الثاني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. لهذا من المحرمات من النساء المتزوجات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. استثنى الله جل وعلا ملك اليمين، وهي التي تسبى في الجهاد الشرعي في سبيل الله عز وجل بإذن الإمام. قال: إلا ما ملكت أيمانكم، فإنها مستثنى من هذا العموم، وهذه مسألة تبحث في كتب الفروع. قال الله جل وعلا: كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. ونصب كتاب هنا على الإغراء، على الإغراء والتحريض على التزام أمر الله عز وجل. كتاب الله عليكم، يجب عليكم أن تلتزموا أحكامه. وذلك فيما سبق مما ذكر من المحرمات من النساء، من قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، بل وقبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا من حيث الأمور الخاصة بهذه المسألة، وإلا المسلم مطالب أن يلتزم كتاب الله جل وعلا في جميع ما فرض الله سبحانه وتعالى اتباعا، وفي جميع ما نهى الله عز وجل عنه اجتنابا. ثم قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وانظر إلى هذه الآية العظيمة، وانظر إلى هذه الجملة من كتاب الله عز وجل، كيف أنها أشارت إلى أن الحلال من النساء كثيرات، وأما المحرمات فمعينات ومحدودات ومحددات. لهذا قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فكل ما سوى ما ذكر في كتاب الله عز وجل من المحرمات فهن حلال، حتى القريبات: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، القريبات كلهن حلال، فكيف بالمرأة الأجنبية البعيدة؟ ولهذا كل ما سوى ما ذكر في القرآن من المحرمات فهو حلال. وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن هناك استثناءات، منها الجمع بين الأختين، ذكرنا هذا، ومنها أيضا المعتدة، لا يجوز للإنسان أن يتزوجها في عدتها، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها،
ذكرنا هذا فيما سبق. إذن وأحل لكم ما وراء ذلكم يدل على أن الحلال هو الأصل في هذا وهو الكثير، لكن هناك مستثنيات قيدتها النصوص الشرعية. قال جل وعلا: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا يعني أن تطلبوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وهذا يدل على أهمية المهر في النكاح، وأنه فرض لازم وحتم واجب، لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به أو أن يبطله أو أنه يعني يضار بالمرأة ويضيق عليها لتفتدي نفسها، هذا كلهم من المحرمات. وهذا سبق أن بحثنا مسألة الخلع فيما مضى، وأعتقد بأنكم ما زلتم تذكرون أحكامه. قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. مسافحين مأخوذ من السفح أو السفح، وهو إراقة الماء، والمقصود هنا الزنا والعياذ بالله. غير مسافحين يعني إخراج هذه الفضلة وهذا الماء في غير محله. ثم قال جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن يعني من النساء فآتوهن أجورهن فريضة. فآتوهن أجورهن فريضة. من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود فما استمتعتم به منهن المتعة التي أبيحت في أول الإسلام ثم حرمت بعد ذلك. قد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من أهل التفسير. والمتعة هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أمد على مال معين، سواء كان نقدا أو شيئا من الطعام أو من الثياب كما كانوا يفعلون. قد كان الصحابة يضطرون إلى ذلك، فأبيحت المتعة، وقيل بأن المتعة أبيحت مرتين، وقيل أبيحت ثلاث مرات ثم منعت، ثم في حجة الوداع حرمت تحريما أبديا، حتى إن عمر بن الخطاب في خلافته قام على المنبر يذكر حرمة المتعة وأنه محرم إلى يوم القيامة، وأنه ما أتي بمتمتع بهذه الحالة إلا وأقام عليه الحد. وقيل بأن المتعة أبيحت عام أوطاس ثم حرمت بعد ذلك في عام خيبر، وللأهل العلم كلام في هذا. المقصود هذا قول من الأقوال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، في وقت إباحة المتعة التي حرمت بعد ذلك تحريما أبديا. والقول الثاني وهو الذي يظهر أن قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن استمتاع الرجل بامرأته، استمتاع الرجل بامرأته، وأنه بمجرد أن يعقد عليها وجب لها المهر، فإن طلقها قبل الدخول استحقت نصفه، وإن طلقها بعد الدخول أو بعد التلذذ ولو بغير جماع فإن المهر يستقر لها كاملا إن سمي لها، وإن لم يسمى لها فلها أجر مثيلاتها، كما قال عبد الله بن مسعود في القصة التي حصلت في زمان الصحابة رضي الله عنهم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والتعبير هنا بالاستمتاع للرجل لا يعني بأن المرأة أيضا لا تستمتع بالرجل، لكن الذي يذكره العلماء بأن التعبير هنا لأن الرجل هو المطالب بدفع المهر، ولأن شهوة الرجل أيضا أقوى من شهوة المرأة. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، سواء كان المهر مسمى أو لم يسمى، مثلا ما يتراضى عليه الطرفان فلا بأس بذلك، لا جناح ولا إثم على ذلك إن تراضيتم به من بعد الفريضة. ثم قال جل وعلا: إن الله كان عليما حكيما. ختم الآية بهذين الاسمين: عليما حكيما. فالله جل وعلا ذو علم، وعلمه أزلي، وعلمه من صفاته الذاتية جل وعلا، وكذلك قال حكيما. فالله جل وعلا حينما يشرع مثل هذه الأحكام إنما لحكمة بالغة يدركها الناس ويعلمون عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الآيات انتقلت إلى مسألة أخرى، وهي أن الرجل إذا لم يستطع الزواج بالحرة هل له أن يلجأ إلى الأمة؟ تعلمون بأن الأمة مملوكة، فإذا تزوج الأمة فإنه سيأتي بأولاد أرقاء، يكونون أرقاء لسيد هذه المرأة، وهذا طبعا كان في الزمان السابق زمان الإماء والجواري، فقد يتقدم الشخص فيخطب أمة أمام الرجل يملكها، فهذه الأمة تأتي بأولاد، فالأولاد ملكهم لمن؟ لسيدها الأول. ولهذا الشريعة منعت المسلم أن يلجأ إلى الزواج بالأمة التي طبعا لا يملكها، الزواج بالأمة لهذا الغرض. لكن أحيانا في حالات قد يصعب على الإنسان أن ينكح الحرة، فهل له أن يلجأ إلى الأمة؟ أباحت الشريعة، بل هذه الآيات أباحت للرجل أن يتزوج الأمة بشروط، ولهذا يقول جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة وغنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات المؤمنات المقصود بهن العفيفات غير المتزوجات، المحصنات كما ذكرنا قبل قليل. ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة، أن يتزوج المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر، هذا المعنى الحرائر، لأنه جاء في مقابلها الإماء كما ذكرت في أول كلامي، على أن من إطلاقات المحصنات الحرائر في مقابل الإماء. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول ما هو؟ ها؟ عدم استطاعة الطول. والشرط الثاني أن إذا أراد أن ينكح الأمة لابد أن تكون مؤمنة، خرج بذلك المشركة. ثم قال جل وعلا: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، لأن الإيمان أصلا محله أين؟ القلب، ويظهر أثره على الجوارح. ثم قال جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا الشرط الثالث، أن يكون نكاح الأمة بإذن أهلها، يعني بإذن سيدها، سواء كان رجلا أو امرأة يملكون الأمة بإذن أهلهن. ثم الشرط الرابع قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني مما تعارف الناس عليه أن مهر هذه الأمة كذا، مهر الأمة هذه كذا، وسواء نظر إليها من جانب جنسها مثلا أو من جانب لغتها، ها ينظر إلى هذه، تختلف يعني مهور الإماء كما يختلف مهور الحرائر. ثم قال جل وعلا: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا هو الشرط الخامس، أن يكن محصنات. ما معنى محصنات هنا؟ عفيفات غير مسافحات، والسفاح قلنا ما هو؟ الزنا، ولذلك جاء في الحديث: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. ولا متخذات أخدان، يعني أصحاب، لا يمارسن الزنا ولا يصاحبن الرجال صحبة الريبة. فلذلك يجب أن ينتبه المسلم إلى هذا طبعا، حتى في الكتابية كما سيأتي معنا في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات اللاتي يعتقدن حرمة الزنا ولا يمارسنه، أيضا يعتقدن حرمة الزنا ولا يمارسنه. قال: ولا متخذات أخدان. ثم قال جل وعلا: فإذا أحصن ذكرت هذا قبل قليل وقلت وجهان من أوجه التفسير. الوجه الأول ما هو؟ أسلمنا، أحسنت إسماعيل، فإذا أحصن يعني أسلمنا، والوجه الثاني تزوجنا، يعني الإماء يتزوجنا، فإذا أحصن، وهذا هو الراجح بدليل سياق الآية. قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والقاعدة الشرعية أن الحد على الأمة على النصف من حد الحرة، على النصف من حد الحرة، فالحرة إذا زنت تجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. قال جل وعلا في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الأمى على النصف 50 جلدة. قال: فإن أتينا بفاحشة، يعني الزنا الصريح الذي يثبت بأربعة شهود مثلا، أو بالإقرار منها، أو بالحبل، أو بالحبل، لا بد من معرفة شروط ثبوت الزنا. فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنات هنا المقصود بهن المرأة العفيفة التي قد المرأة التي قد تقع في الزنا، المحصنات من العذاب، الحرائر عفوا، المقصود بهن الحرائر. نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قال جل وعلا: ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى نكاح الأمة، إلى نكاح الأمة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني المشقة والشدة، وخشية ماذا؟ خشية الوقوع في الزنا، خشية الوقوع في الزنا. ولذلك يلجأ الإنسان إلى نكاح الأمة في مثل هذه الحالة، لقول الله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم إن الله تعالى قال: وأن تصبروا خير لكم. أن تصبروا عن ماذا؟ عن نكاح الإماء، خير لكم. وذلك خشية الاسترقاق، استرقاق الولد، استرقاق الولد، لأن هذا يترتب عليه آثار. وأن تصبروا خير لكم. ويمكن للإنسان أن يصبر عن هذا بالصوم مثلا وبغض البصر. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء، فإنه له وجاء. وقد أحسن الخطابي رحمة الله عليه حينما رد على من قال بأن هذا ضرورة، مثل من جاع ولم يجد إلا ميتة، قال: هذا مثل هذا. ورد عليه وقال: هذا يختلف ولا يقاس عليه، لأن الشهوة ممكن أن تحسم وممكن أن توجى بأمور يعني معنوية وبأمور حسية، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة فإنه يموت في مثل هذه الحالة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا وجد كتابية حرة أفضل من أن يتزوج أمة مؤمنة، أمة مؤمنة، وهذا بعيد عن الصواب. يرده قول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن الله تعالى قال: والله غفور رحيم. ختم هذه الآية بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى المشتملين على صفة المغفرة وعلى صفة الرحمة. ثم إن الله تعالى قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده، فالله يريد لنا الخير وييسر لنا الأمور ويسهل لنا يصعب علينا ويعسر في حياتنا. ولهذا قال: يريد الله ليبين لكم. فالله جل وعلا شريعته بينة، بين الله جل وعلا كل شيء. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني واضح وبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، بينا لهم وأوضحنا لهم. ولذلك شريعة الإسلام شريعة الفطرة، ليس فيها شيء من الغموض ولا شيء من اللبس، وإن وجد فهذا في ذهني ودماغ وعقل الإنسان. لهذا يحتاج إلى أن يستفصل وأن يستفسر وأن يستفتي وأن يسأل وأن يتعلم حتى يكنس ويزيح هذا الذي حصل في عقله وفي دماغه. أما أن يتهم الشريعة بالنقص أو بالغموض فهذا اتهام باطل راجع إليه هو. أما الشريعة فناصعة البياض، واضحة، ليس فيها ظاهر وباطن وخاص، وليس فيها شيء يخص أناسا دون أناس، بل هي رقراقة جميلة تتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في النقي في الجداول النقية الطاهرة. هذه شريعة الإسلام. ولذلك قال تعالى: يريد الله ليبين لكم، ثم قال: ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، من الذين من قبلنا؟ الأنبياء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، هم سنن الأنبياء، لأن الأنبياء إخوة لعلات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إخوة لعلات مشربهم واحد، وإن كانت اختلفت بعض الشرائع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ويتوب عليكم، الله أكبر، ويتوب عليكم، فالله جل وعلا هو الذي يتوب على من أذنب. ولهذا الإنسان قد يقع في الخطيئة أو يجنح إلى الذنب أو يميل إلى المعصية فيتوب الله عليه، وكذلك توبة الله على من سبق منه قبل الإسلام. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله، ويتوب الله تعالى على من تاب. ثم ختم الآية بقوله: والله عليم الحكيم. ثم قال الله جل وعلا مؤكدا ما سبق: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله جل وعلا يريد أن يتوب على خلقه وعباده، ها، وهناك من خلق الله من لا يريد العباد أن يكونوا في الطريق المستقيم وفي الصراط القويم، وإنما يريدون اتباع الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا، أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تميلوا ميلا عظيما. والإنسان في واقع الأمر في هذه الدنيا ما بين شبهة وشهوة، وأما الشبهة فهي في الأمور العلمية، وأما الشهوة فهي في الأمور العملية. والشهوة عند الإنسان على ثلاثة أقسام: شهوة الفرج، وشهوة الجوارح اللسان منها، وشهوة الأهواء، وشهوة الأهواء. ولذلك هو في صراع مع هذه الشهوات. ولكن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه في من هاتين الفتنتين العظيمتين. وهذا يدلنا على أن المؤمن في هذه الدنيا له أعداء كثر، نفسه الأمارة بالسوء عدو له، وشيطانه أيضا عدو له، وهناك من الناس أعداء له لا يحبون له التوبة ولا الاستقامة، ولا يحبون أن يعيش مناخات إيمانية، وإنما يريدون أن يميل هذا الإنسان عن الصراط المستقيم ميلا عظيما. هؤلاء الذين يتبعون الشهوات كما قال جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني ليس ميلا خفيفا وإنما ميلا عظيما. لا يرضون منك إلا المروقة من الإسلام أو الخروج من الطاعة، ميلا عظيما، انحرافا كاملا. يقول جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فشريعة الإسلام شريعة السماحة واليسر والتخفيف، وليست شريعة المشقة التي لا تحتملها النفوس ولا الأبدان. لهذا قال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه وإن كان بعض العلماء يرجعها إلى مسألة العنت الذي يلاقيه من لا يجد الطول في نكاح الحرة، لكن الواقع بأنها قاعدة عامة: يريد الله أن يخفف عنكم. فالمتأمل في التكاليف الشرعية يجدها بأنها مبنية على التيسير وعلى التخفيف، لا على العنت والمشقة على المكلفين. ولهذا ليس في شريعة الإسلام عبادة، ليس في شريعة الإسلام عبادة لا يمكن أن يأتي بها الإنسان إلا بمشقة غير محتملة، ما يمكن أبدا. هي فيها مشاق لكنها محتملة بمقدور الناس أن يأتوا بها، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في بدنه، ضعيف في عقله، ضعيف في إرادته وعزمه. الإنسان سبحان الله العظيم ضعيف في أصله، ولذلك تجده يعني في الأمور الجادة مثلا والتي تتطلب عزائم تجده يضعف ويعني يصاب بالوهن. وهذا هو الإنسان، حتى في حياته الإنسان يتقلب ما بين قوة وضعف. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الله جل وعلا الإنسان من ماء مهين، ضعيف سهل البذل، وهكذا يتدرج الإنسان ويتنقل في الحياة بمثل هذه الصورة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة. وهذا أيضا الإنسان أمام الأمور هذه كلها تجد لديه ضعف، يضعف. ولهذا تجد الأصل في الإنسان أنه ميال إلى مسائل الشهوة، لكن يقوى عنده يعني ترك هذا الأمر إذا قوي الإيمان، قويت مراقبة الله سبحانه وتعالى، يقوى هنا عنده هذا الأمر، ولذلك تضعف عنده الشهوة وتضمر على قدر قوة إيمانه. أسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا وأن يحفظنا وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.